إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لا يصيب العبد منا من شيء يسوءه ويؤلمه من ظاهر وباطن إلا بذنب أحدثه، ويعفو الله تبارك وتعالى عن كثير. ومن أعظم ما يتعلق بالذنوب والخطايا ما يغلط فيه كثير من الناس في أمر الدم، وذلك أنهم لا يرون تأثير الدم في الحال، وقد يتأخر تأثير الدم فينسى، ويظن العبد أنه لا يمكن أن يصيبه بسببه شيء بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله العظيم، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت هذه المسألة من نعمة، وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء، فضلا عن الأغمار الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها ولو بعد حين، والغب عاقبة الأمر وما يصير إليه مآله. فوجد غبها بعد 40 سنة، هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وقال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر بارتكاب المعصية ولو بينه وبين ربه هتك الله ستره في العلانية. وللمعاصي والذنوب من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. فمن آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، فإن العلم نور، نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي رحمه الله بين يدي الإمام مالك رحمه الله وقرأ عليه، أعجب مالكا ما رأى من وفور فطنة الشافعي وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي. ووكيع هو وكيع بن الجراح من شيوخ الشافعي، كما ذكر ذلك ابن حجر في توالي التأسيس. وقد مات في آخر سنة 96 وله 70 سنة رحمه الله. فمن آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، فلا يزال العاصي يتلدد في جهله أبدا. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق، وقد ذكر الإمام أحمد في المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق،
فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت لها لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. ومن آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي تحصل بين العاصي وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد عن حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه أي ترى العاصي مستوحشا في نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ومن آثار الذنوب والمعاصي تعسير أمور العاصي عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه متعسرا عليه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل الله له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره ما يكون من العسر الذي يلقاه في كل سبيل، والصد الذي يجده في كل طريق. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه، ويجد طرقها مسدودة عليه، وهو لا يعلم من أين أتي، وإنما يؤتى من قبل ذنبه ومن قبل معصيته، فتتعسر أموره كلها عليه. لا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. ومن آثار الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكات وهو لا يشعر ولا يحس، كأعمى خرج من ظلمة إلى ظلمة، خرج في ظلمة الليل يمشي وحده فأنى يدرك حاجته. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه، وحتى يصير الوجه فيه من السواد ما يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنات ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئات سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال المعاصي توهن القلب حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. ومن آثار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله، وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرى، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات طيبات هي أطيب منها، والله المستعان. والمعاصي تؤثر في العمر، وذلك أن المعاصي تقصر العمر وتمحق برقته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وقد اختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة: نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وهو بعض تأثير المعاصي. وقال الطائفة: بل تنقصه حقيقة، فتنقص المعاصي العمر حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثره وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. قال: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية له. وقال الطائفة أخرى: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي في عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته، فاللهم اجعلنا من الذاكرين. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتتضاعف الأرباح وتتزايد الحسنات. وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة، فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني إن حيث يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. وقال آخر: فكانت دوائي وهي دائي بعينها، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه، والله المستعان. ومن آثار الذنوب والمعاصي وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار ومن توبة الكذابين باللسان بالشيء الكثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المسألة يجدها كل في نفسه إلا من رحم الله رب العالمين، لأننا تحولنا في الحياة إلى ممثلين، فأحوالنا كلها إلا ما رحم الله رب العالمين تمثيل في تمثيل، وإنما نلحظ مواقع نظر الخلق ولا نلحظ موقع نظر الحق جل وعلا. نلحظ مواقع نظر الخلق بالهيئة الظاهرة ولا نلتفت إلى حال القلب، والحق جل وعلا إنما ينظر منا إلى القلوب والأعمال، ولا ينظر الله رب العالمين منا إلى الهيئات والأجساد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتنسلخ من القلب إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصف العبد لما تاب إلى الله. ويأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بالشيء الكثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية تهتك ستر العبد عند ربه تبارك وتعالى، فتهتك ستر الله تبارك وتعالى عليه، لأن الإنسان ينسلخ من قلبه استقباح المعصية حتى تصير للقلب عادة وللإنسان معتادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس لا يعافون، يسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح فيفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه تبارك وتعالى. من آثار الذنوب والمعاصي أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللوطية ميراث من قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله عز وجل. وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. وهذا حديث صحيح. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عين إلهه وسيده. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليه أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومن آثارها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله، الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به: هكذا هكذا فطار. ومن تأثير المعاصي حتى على الدواب أن غير الناس من الدواب والمخلوقات يعود عليه شؤم ذنب العباد، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، أي إذا انقطع الغيث والمطر وأمسك، وتقول البهائم هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يلعنه من لا ذنب له. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تدلني بمعصيتك. وكان الحسن البصري يقول: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ومن آثار الذنوب والمعاصي أن المعاصي تفسد العقل، أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نور العقل ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة ربه وإلهه ومولاه، أو تحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه. والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بالمعصية، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به من له مثل الذرو من العقل؟ من كان ذا عقل سليم؟ إن المعاصي تفسد العقل. ومن تأثير المعاصي والذنوب أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له بعد ذلك الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. ومن آثار الذنوب والمعاصي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن العصاة، فمن تلك الآثار أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاصٍ والتي غيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعن. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه وأمه، ولعن من كمه أعمى أي أضله عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بل لعن الله تبارك وتعالى العصاة، لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه تعالى أو آذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل، ولعن الراشية، ولعن الواسطة على الرشوة، ولعن على أشياء سوى هذه كثيرة. فهذا كله من شؤم المعصية، أن يدخل العاصي في لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ويلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلعنه الملائكة، لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. ثم من شؤم المعصية حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المتصفين بذلك وهو على كل شيء قدير. فأثار الذنوب والمعاصي عباد الله كثيرة لا تعد، وهذا طرف منها، وكل ما يصيبنا من شيء مما يسوءنا ويكربنا ويؤذينا ويؤلمنا إنما هو بسبب معاصينا وذنوبنا. فلينظر كل منا في حاله وأحواله وفي مقاله وأفعاله، وليفتش في أطواء وجنبات نفسه وفؤاده، وليتأمل في ماضيه ولينظر في حاضره وليعرض أعماله على نفسه فليحاسبها قبل أن يحاسب، وليعلم أنه من قبل نفسه قد أتي، وأنه لم يؤت من قبل أعدائه حتى أتي من قبل ذنوبه ومعاصيه، وما مكن منه حتى أمكن من نفسه، ما مكن منه حتى أمكن من نفسه. ولذلك قال محمد بن سيرين لما ركبه الدين بذنب أحدثه فتذكره، وكان هذا الدين مفضعا حتى إنه حبس فيه، قال إني لأعلم بأي شيء هذا، هو بذنب أحدثته منذ 40 سنة، هذا بذنب أحدثته منذ 40 سنة. والإنسان قد ينسى العلم وينسى القرآن المجيد حتى لا يبقى على صفحة قلبه من آياته آية بسبب الذنب يحدثه، كما وقف الرجل ينظر إلى غلام نصراني أمرد وقد أعجبته صورته، فجاء شيخه فرآه قائما فقال أي شيء وقوفك هكذا، ولأجل ماذا تقف هكذا؟ فقال يا عماه ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة كيف تعذب بالنار؟ قال فضرب بيده بين كتفي وقال لتجدن غبها ولو بعد حين، لتجدن عاقبة النظرة الفاجرة ولو بعد حين. قال فظللت زمانا أراعي ذلك الغب فلا أجده حتى نمت ليلة فاستيقظت فإذا أنا قد أنسيت القرآن. فالإنسان ينسى العلم بالذنب يحدثه، وينسى القرآن المجيد بالنظرة الفاجرة. ولولا أن الله تبارك وتعالى يعفو عن كثير لأخذنا الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، ولكنه جل وعلا يمدنا بأسباب الحلم لنعود من أجل أن نعود إليه سبحانه وتعالى ومن أجل أن نتوب. فنسأل الله أن يخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم تب علينا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا، اللهم تب علينا توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها أبدا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ارزقنا الإخلاص، 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 وأجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.